أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين بمحمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في المسألة الثانية من المسائل التي في بحث المجمل والمبين. المسألة الأولى كانت في المبدأ التصوري، معنى الإجمال والبيان، المجمل والمبين. المسألة الثانية المواضع التي وقع الشك في إجمالها. وفي الواقع أن المسألة الثانية هي مسألة تطبيقية ومسألة تمرينية وتدريبية إلى ماذا؟ إلى معرفة المجمل والمبين. المورد الأول تقدم اللي هو فيما يتعلق السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. كان كلامنا فعلا وصل الكلام فعلا بنا إلى المورد الثاني اللي هو لا النافية للجنس عندما تدخل على ماذا؟ على مدخولها بلحاظ المدخول، هل بالتالي على أن هذه التراكيب التي فيها لا النافية للجنس هل هي تراكيب مبينة أو تراكيب مجملة، مثل لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، لا صلاة إلا بطهور، لا بيع إلا فيما تملك، لا بيع إلا في ملك، لا صلاة لجار المسجد، إلى آخره من هذه التراكيب التي فيها لا النافية للجنس، هل هي بالتالي هذه التراكيب مبينة أو أنها تراكيب مجملة لا يمكن الاستفادة منها؟ تقدم أن في ذلك ماذا أقواه؟ قول قال بأنها تراكيب مجملة مطلقا، إذ أن هذه أن لا النافية للجنس هي نفي لماذا؟ لطبيعة المدخول، وطبيعة المدخول لا يمكن نفيه، فإذا لا بد من التقدير، وحيث أن المقدر أوصاف غير معينة حينئذ نقول بأنها مجملة مطلقا. القول الثاني عادة إجمالية أحبتي لما تقدم. القول الثاني هو القائل بالتفصيل أن المدخول إذا كان من الألفاظ الشرعية وقلنا بالوضع للأعم، أو الألفاظ بالتالي غير الشرعية، حينئذ ماذا نقول؟ نقول بأنها مجملة كما في القول الأول. لماذا؟ لأنه لا يمكن بالتالي نفي الطبيعة، فلا بد من التقدير والأوصاف بالتالي غير معينة، حينئذ نقول بالإجمال. أما بناء على القول بأن المدخول إذا كان المدخول هو من الألفاظ الشرعية وقلنا بالوضع للصحيح، حينئذ ماذا نقول؟ بأن هذه بالتالي التراكيب هي تراكيب من بالتالي مبينة وليست هي مجملة كما في القول الأول، وقد تقدم الكلام في ذلك. وصلنا إلى ماذا؟ إلى القول الثالث. وأيضا ذكرنا على أن الشيخ المظفر اللي هو ماذا في القول الثالث؟ عدم الإجمال مطلقا، أن هذه التراكيب ليست مجملة مطلقا بل أنها مبينة، يعني مطلقا بلحاظ التفصيل الذي ذكر في القول الثاني، بمعنى أن المدخول سواء أكانت ألفاظ شرعية أو غير شرعية، وهاي الألفاظ الشرعية سواء قلنا بالوضع للصحيح أو الوضع للعام، فإن هذه التراكيب هي تراكيب مبينة وليست تراكيب ماذا؟ مجملة. الشيخ المظفر يقول أن الصحيح في توجيه البحث أن يبين ضمن نقاط. طبعا هو الشيخ المظفر يرى على أن هذا المورد الثاني هو من الموارد ماذا؟ ليست موارد مجملة وإنما هي مبينة. لكن الآن يذكر شيء تحليلي في هذا القول، القول الثالث، وهذا مختار. يقول أنه إحنا كنا ننظر إلى قضية، وهو أنه لا النافية للجنس في الواقع تحتاج إلى اسم وتحتاج إلى خبر، تحتاج إلى اسم وتحتاج إلى خبر، واضح أحبتي؟ الخبر في لا النافية للجنس إما أن يكون كونا عام وإما أن يكون كون خاص. كون عام إذا كان شنو؟ بالتالي أنه ما نحتاج إلى 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 مثلا، واضح أن الكلام يستقيم في الكون العام، مثل على سبيل المثال لا رجل في الدار، لا رجل موجود، لا رجل ثابت، لا رجل مستقل، لا رجل كائن في الدار، واضح على أنه بالتالي الكون العام موضع تقديره. وفي بعض الأحيان أن المتكلم بالتالي يشير إلى ماذا؟ يشير إلى كون خاص، مثل إيش؟ عندما يسأل هل مثلا على سبيل المثال من القائم، ماذا يكون الجواب؟ لا أحد، إحنا ما نقول لا أحد موجود، مو كونها، يقدر هنا الكون الخاص، لا أحد قائم، يعني قرينة على ماذا؟ على الخبر، مو القرينة العامة، وإنما توجد قرينة خاصة. هاي نقطة. النقطة الثالثة أيضا لابد، هذه أكو ذكر تقريبا 4-5 نقاط الشيخ المظفر يقول من خلالها تتضح معالم القول الثالث في ماذا؟ في المورد الثاني اللي هو التراكيب التي فيها لا النافية للجنس. القضية الثالثة اللي ذكرها الشيخ المظفر أنه مو بالضرورة على أن النفي يكون متوجه إلى الطبيعة، لا، النفي في لا النافية للجنس متوجه إلى اتصاف الاسم بالخبر، ينفي اتصاف الاسم بماذا؟ بالخبر. فحينئذ ماكو داعي أنه إحنا نقول أنه الطبيعة لا يمكن نفيها فنحتاج إلى تقدير وإلى آخره كما في القول الأول والقول الثاني. فعندما نقول على سبيل المثال لا رجل في الدار، هذا النفي إلى إيش متوجه؟ متوجه إلى اتصاف الرجل بالكون العام، يعني أن الرجل ليس متصفا بالخبر، لا رجل، أن الرجل ماذا؟ ليس متصفا بالكون العام اللي هو الوجود. هذا بالتالي مبين، هذا بالتالي ما يصدق علي أنه ماذا؟ على أنه مجمل. هذا القول الثالث أحبتي اللي هو اختار ماذا؟ أكثر الفقهاء. القضية الأخرى أيضا بالتالي اللي نحتاجها في القول الثالث أنه بالتالي أنه هذه التراكيب أحبتي، أن هذه التراكيب بالتالي إحنا وصلنا إلى هذه القضية على أنه إحنا لو نقدر كون عام، لو نقدر شنو؟ كون خاص. إذن أكو بعد شنو؟ أكو بعد بالتالي إجمال؟ لا يوجد إجمال، بعد ماكو إجمال. ليش؟ لأن من خلال هذا الذي ذكره، من خلال هذه النقاط التي ذكرت في القول الثالث على أنه بالتالي مو بالضرورة على أن النفي متوجه للطبيعة، في الطبيعة لا، المراد من أنه بالنسبة إلى هذه التراكيب، هذا النفي في لا النافي للجنس تنفي اتصاف الاسم بالخبر. حسّ الخبر إما أن يكون كونا عام إذا لم توجد قرينة تدل على الكون الخاص، أما إذا وجدت قرينة تدل على الكون الخاص فيكون المنفي ماذا؟ اللي هو ذلك الكون الخاص، الاسم ليس متصفا بالكون الخاص. ماكو إجمال إذن في المقام، لا يوجد إجمال في المقام، واضح أحبتي؟ هسه القرينة العام إحنا فهمناها، والشيخ المظفر كذلك يرى على أنه أغلب هذه التراكيب المحذوب بيها والمنفي بيها هو الكون العام، يعني موجود. يعني عندما نقول على سبيل المثال كما سيأتي أنه بعض هذه التراكيب بها تقدير الكون العام، بعض التراكيب بها تقدير الكون الخاص، زين سؤال، ما هو الضابط في معرفة الكون الخاص؟ شلون إحنا نقدر كونا خاص؟ نقدر كون خاص، شلون نقدر كون خاص؟ ما هو ذلك الكون الخاص؟ الكون العام واضح اللي هو موجود ثابت إلى آخره، لكن بعض هذه التقادير الخبر ليس هو كونا خاصا عاما، وإنما هو كون ماذا؟ كون خاص. المدار في تقدير الكون الخاص هو مناسبات الحكم والموضوع، هذه فت قضية يلتفت إليها. القرينة على الخبر اللي هو الكون الخاص هذا يكون ماذا؟ يكون ثابتا بطريق ماذا؟ مناسبات الحكم والموضوع، فإنها تقتضي تقدير خبر معين. حينئذ ماذا نصل؟ أكو إجمال؟ لو لا يوجد إجمال. هسه مثال على قضية الكون الخاص، مثل هذا التركيب اللي هو تقدم، لا غيبة لفاسق، لا غيبة مدخولها الغيبة، خو مو الخبر هو لفاسق، مو لذلك إذا احنا بالتالي لا النافي للجنس وخرناها احذفناها، غيبة لفاسق كلام لا يحسن السكوت عليه، وليس الخبر هو ماذا؟ هو بالتالي كونا عام. لا نستطيع أن نقول ماذا غيبة لفاسق موجود أو غيبة موجودة لفاسق، لا، وإنما المقدر هنا كون الخاص، يعني بمعنى أن هنالك قرينة، هاي القرينة فهمناها من مناسبات الحكم والموضوع. شو مناسبات الحكم والموضوع؟ العلاقة العرفية بين الموضوع وبين الحكم هي التي تقتضي تقدير خبر معين. هنا شنو المناسب؟ ما هي المناسبة اللي الفهم العرفي هو المناسبة، مناسبات الحكم والموضوع الفهم العرفي يعني أنه هذا الفهم العرفي والعلاقة الموجودة بين الموضوع والمحمول من خلالها ماذا؟ من خلالها يحصل تقدير وإلمن، تقدير إلمن للخبر وبيان للخبر. لكن من اللي يحدد هذا الشيء؟ العلاقة اللي موجودة بين الموضوع والمحمول. هنا شنو نقدر؟ لا غيبة لفاسق، واضح لا غيبة محرمة لفاسق، لا غيبة محرمة إن العرف يرى أن المناسب لتقدير الخبر في المقام اللي هو ماذا؟ الحرمة. لا غيبة ماذا؟ محرمة لفاسقين. لا غيبة محرمة، لا غيبة محرمة لفاسق، مو لا غيبة موجودة لفاسق. الغيبة موجودة لكنها ليست محرمة. هذا شنو؟ هذا بالتالي اللي اقتضى مناسبات الحكم والموضوع. طبعا هاي مناسبات الحكم والموضوع الآن بالتالي سوف نسلط الأضواء عليها على نحو الضوء عليها على نحو الإجمال، لكن تحتاج لأجل الوقوف عليها تحتاج إلى ممارسة وتحتاج إلى ذوق، لأجل أن يحصل عند الفقيه ماذا؟ يحتصل عند شنو؟ اللي هي ذوق مناسبات الحكم والموضوع، من خلاله يعرف حدود الموضوع، يعرف الحدود اللي يثبت لها الأفراد الموضوع اللي يثبت لها الحكم، يعرف هذا الشيء، يعرف المنفي، يعرف المثبت، يعرف الخبر بالنسبة إلى لا نافية للجنس، يقدر يتعدى من هذا المورد إلى مورد آخر ببركة مناسبات الحكم والموضوع، يعطيه صورة ويعطيه نافذة واسعة لمعرفة العلاقة بين الموضوع والحكم. هاي قضية مهمة، واضح أحبتي؟ واضح هذا المقدار؟ جيد. طبعا الشيخ مظفر هنا أشار إلى ذلك لكنه لم يبين أنه شنو المراد من ماذا مناسبات الحكم الموضوع، لكن هاي العبارة اللي هي صفحة 253 على النسخة التي بين أيدينا، وهذه القرينة يا قرينة التي تبين الكون الخاص، وهذه القرينة هي قرينة مناسبات الحكم للموضوع. شنو العلاقة بين الحكم والموضوع؟ لا تقع تحت ضابطة معينة ولكنها موجودة على الأكثر، ويحتاج إدراكها إلى ذوق سليم. يحتاج ذوق سليم، يعني هذا ما يأتي بعشية وضحاها، وإنما هذا يحتاج إلى كثرة في الممارسة الفقهية، وهاي الكثرة في الممارسة الفقهية تعطي ذوقا وتعطي نضجا للفقيه، حتى شنو؟ من خلاله أنه يقدر مثلا العلاقة ويحدد العلاقة المناسبة بين الحكم والموضوع. أذكر مثال على ذلك أحبتي. فإذا إحنا لهنا وصلنا، هذه القضية اتضح من خلال ما تقدم أن هنالك ثلاث أقوال في المورد الثاني، هنالك أقوال ثلاثة فماذا في المورد الثاني، ثلاث أقوال موجودة ماذا في المورد الثاني. القول الأول أحبتي، القول الأول بالتالي قال بالإجمال مطلقا، القول الثاني قال بالتفصيل مطلقا، العفو بالتفصيل، القول الأول الإجمال مطلقا، القول الثاني بالتفصيل، القول الثالث اللي هو بالتالي الشيخ مظفر اختاره عدم الإجمال مطلقا، سواء أكان المدخول ألفاظ شرعية أو أن المدخول ألفاظ ماذا بالتالي غير شرعية، وهذه الألفاظ الشرعية سواء أكانت تلك الألفاظ الشرعية موضوعة للأعم أو موضوعة علما للصحيح. بالتالي شنو الشيخ مظفر ماذا يقول؟ يقول إحنا نقدر الكون العام، نحن نقدر ماذا؟ الكون العام. وإذا لم يمكن تقدير الكون العام نقدر ماذا؟ نقدر الكون الخاص. واضح؟ إذا ما استطعنا نقدر الكون العام نقدر الكون الخاص. الكون الخاص ما هو الضابط فيه؟ الضابط في الكون الخاص هو ماذا؟ هو مناسبات الحكم والموضوع. واضح أحبتي؟ مناسبات الحكم والموضوع. نأتي الآن إلى إطلالة إجمالية ونظرة إجمالية إلى ماذا؟ إلى مناسبات الحكم والموضوع. جيد. الشيخ المظفر وكذلك بقية الأصوليين لم يذكروا عنوانا مستقلا إلى ماذا؟ إلى مناسبات الحكم والموضوع. واضح أحبتي؟ لم يذكروا عنوانا، إلى ما يتعلق بمناسبات الحكم والموضوع. لكن هذا من خلال يعني من خلال الأبحاث ممكن أنه بالتالي تشكل فكرة إجمالية عن ذلك. بشكل عام نقول أن الحكم الشرعي حينما يجعل على الموضوع أو على المتعلق يلاحظ فيه حيثيات مرتبطة بالموضوع والمتعلق، وهذه الحيثيات قد ماذا؟ قد بالتالي تستوجب تعميم الحكم، وتارة تستوجب ماذا؟ تضييق دائرة الحكم. هذه الحيثيات قد تؤدي إلى ماذا؟ إلى تضييق الدائرة، وقد تؤدي إلى ماذا؟ إلى توسعة الدائرة. واضح أحبتي؟ واضح أحبابي؟ جيد. فهنا تارة يصرح في الخطاب بهذه الحيثية التي انصب عليها الحكم، وتارة ماذا؟ تارة لا يصرح بهذه الحيثية، اعتمادا على ماذا؟ المرتكزات الذهنية العرفية اللي تتناسب مع، التي بالتالي تؤدي إلى المناسبة بين الحكم وموضوعه. ونتيجة لذلك أن العرف قد يلغي بعض الخصوصيات ويجزم بالخصوصيات الأخرى، فتارة ماذا؟ تارة يعمم، وتارة ماذا؟ تارة يضيق. واضح؟ تارة يعمم، وتارة ماذا؟ وتارة يضيق. وهذا راجع علما، راجع إلى المرتكزات، وراجع إلى الحيثيات الموجودة في ماذا؟ الموجودة بين الموضوع والمحمول. هسه هذه اللي هو المعبر عنه مناسبات الحكم والموضوع، بمعنى أن العرف بعض الأحيان يدرك أن هذا الحكم يناسب موضوعا بهذه الحدود لا أكثر ولا أقل، وتارة ماذا؟ وتارة يدرك لا، أن الحكم بالتالي هو أنه حدود أوسع. طبعا هذا الإدراك إما لأمور خارجية ما لها علاقة بأجواء الخطاب، وإما أن يستفاد من بالتالي من نفس الخطاب، وقد تكون القرائن المرتبطة بما يفهمه العرف إلى آخره من أساليب المحاورة. هسه الآن نذكر مثال على ذلك، ومن خلاله ماذا؟ من خلاله تتضح الفكرة. من خلاله ماذا؟ تتضح الفكرة. واضح أحبتي؟ المثال على ذلك على أنه كما لو قال المولى الخمر حرام لأنه مسكر. الخمر حرام لأنه ماذا؟ لأنه مسكر. الموضوع اللي هو الخمر، زين، هنا بالتالي أنه الحرمة ثابتة إلى الخمر، لكن ثابتة إلى الخمر من حيث شنو؟ الخمر له جهات كثيرة، من حيث البيع، من حيث الاحتفاظ به، التصرف به، نقل من مكان إلى آخر، من حيث شربه، وغيرها من الحيثيات المتعلقة بالموضوع. لكن من خلال التعليل المذكور في الخطاب يفهم العرف على أن الحكم المناسب إنما يناسب أن يكون الحكم بالتحريم مجعول علما على خصوصية وحيثية خاصة من هذه الحيثيات، لا كل هذه الحيثيات. يا خصوصية، خصوصية ماذا؟ خصوصية الشرب. ها، هذا من فهمنا من العلاقة اللي موجودة بين الحكم والموضوع. الخمر حرام، حرام من حيث شنو؟ حرمة الخمر ثابتة من حيث هذه القضية، من حيث ماذا؟ من حيث الشرب. هذا من أين فهم؟ فهم من خلال الفهم العرفي والارتكاز العرفي والعلاقة الثابتة بين الحكم والموضوع. الذي يناسب الموضوع اللي يناسب هذا الحكم هو ماذا؟ هو شرب الخمر، لا ماذا؟ لا نفس الخمر، وإنما بلحاظ شربه. واضح؟ واضح أحبابي؟ جيد. وكذلك مثال آخر على ذلك، اغسل ثوبك من دم الجرح. اغسل ثوبك من دم ماذا؟ من دم الجرح. يسأل الإمام عليه السلام أنه بالتالي هذه نجاسة أصاب الثوب، الإمام عليه السلام قال له اغسل ثوبك. زين، العرف هنا شفها، العرف هنا يفهم ماذا بحسب مناسبات الحكم الموضوع، أنه يفهم ماذا؟ يفهم التوسعة، يعني إلغاء خصوصية الثوب وتعدي الحكم لثبوته إلى غير الثوب، ويدرك أن الحكم بالنجاسة ثابت لمطلق الملاقي للدم ثوبا كان أو غير ثوب. فهاي التوسعة من أين جاءت؟ من أين فهمت؟ فهم من الارتكاز العرفي، فهم من الفهم العرفي، من المناسبات الحكم الموضوع، يعني العلاقة الموجودة بين الحكم والموضوع. الإمام عليه السلام أثبت الحكم علما لهذا الموضوع. العرف يقولون أنه نحن نجزم بإلغاء الخصوصية. هسه هذا الجزم من أين جاء؟ للعلاقة الموجودة بين الحكم والموضوع، هاي ومناسبات الحكم والموضوع. واضح أحبتي؟ هو هذا علاقة، العلاقة اللي موجودة بين الحكم والموضوع هذا من أين يأتي؟ يأتي من التضلع بالمحاورة، التضلع بماذا؟ المحاورات العرفية، وكذلك ماذا؟ بالتالي الموضوعات الفقهية أيضا. وهنا من أين تأتي بالتالي؟ ارتكازات فقهية من خلالها الفقيه يحدد بالتالي الحيثية والعلاقة المناسبة لثبوت هذا الحكم لهذا الموضوع. هاي تأتي من الممارسات الفقهية كثيرة، من خلالها يصير عند الفقيه ذوق، من خلالها يحدد أن هذا الحكم بالتالي ثابت لهذه الحدود لا أكثر أو ولا أقل، أو أنه ثابت لا لشيء مثل في محل كلامنا اغسل ثوبك من دم الجور. واضح أحبتي؟ إذن من جميع ما تقدم أنه اتضح هذا الأمر، أن مناسبات الحكم والموضوع هي غير خاضعة لقانون معين ومحدد، وليست هي على نسق ومنوال واحد، بل هي تختلف باختلاف الموارد. هذه القضية أنه مناسبات الحكم والموضوع تخضع إلى إدراك العرف، يعني مو على نحو الحصر، لا، نحتاج إلى فهم عرفي وذوق سليم عرفي واستظهار دقيق ومعرفة شاملة بالموضوعات والأحكام الفقهية كلها تتشكل لأجل أن ماذا؟ لأجل أن يحصل للفقيه هذا الذوق اللي هو مناسبات الحكم والموضوع. جيد، هسه الآن أحبتي نأتي إلى ماذا؟ نأتي إلى تنبيه وتحقيق ذكره الشيخ المظفر قدس سره. تنبيه وتحقيق، قال قدس سره: ليس من البعيد أن يقال إن المحذوف في جميع مواقع لا. الآن يرجع إلى ماذا؟ إلى لا النافية للجنس، يذكر فيها، يذكر تنبيه وتحقيق. ماذا يريد أن يقول هنا في هذا الكلام؟ ما عندنا ذيك المطالب العلمية هنا في هذا التحقيق، ولكن هذا اللي يريد أن يذكره. يقول أنه ليس من البعيد أن يقال أن المحذوف في جميع موارد لا النافية للجنس هو كلمة ماذا؟ موجود، اللي هو الكون العام، أو بما معناه بما يفيد الكون العام، مثل قولك لا إله إلا الله، يعني غاية أنه لا إله موجود إلا الله. نعم، إذا قامت قرينة على عدم صحة نفي الطبيعة الحقيقة، أكو بعض الأحيان بالتالي أنه تقوم قرينة على عدم صحة نفي الطبيعة حقيقة، مثل إيش؟ لا إقرار لمن أقر على نفسه بالزنا، لا سهو في سهو وليس في المغرب سهو، لا علم إلا في عالم رباني ونحويا. هنا فلا بد من حمل النفي على النفي الادعاء التنزيلي، فيدعى أن المنفي هو نفس الطبيعة من باب التنزيل، تنزيل اللي هو موجود ونزيله منزلة المعدوم. هاي هنا بعد قضية خاصة، هنا أكو قرينة دلت على أنه ماذا؟ لا بد من الادعاء ولا بد من التنزيل في مثل المقام. لا إقرار لمن أقر، هو أقر بعد شنو؟ لا إقرار، فننزل بالتالي إقراره، ننزله بمنزلة العدم، عدم الإقرار، بمعنى أنه لا يترتب عليه الأثر، عدم حصول الأثر المتوقع والأثر المرغوب. فالأثر المترتب على الإقرار هو النفوذ على المقر وإلزامه به، فإذا لم يرتب الشارع هذا الأثر فينزل هذا الإقرار بمنزلة العدم. واضح أحبائي؟ هذا فيما إذا كان النفي، هذا بما يتعلق بماذا؟ بالجهات التكوينية وأما إذا كان النفي يتعلق بالقضايا التشريعية فالنفي إما أن يكون متعلق بفعل من الأفعال، وإما أن يكون النفي متعلق بعنوان يمكن انطباقه على حكم معين. النفي المتعلق بفعل من الأفعال فهو يدل على عدم ثبوت حكم لهذا الفعل في الشريعة، مثل لا رهبانية في الإسلام، شنو نريد؟ يدل على أن الرهبانية غير مشروعة وغير مرخص فيها. لا غيبة لفاسق، بمعنى عدم ثبوت الحكم بحرمة هذه الغيبة، وهكذا. لا جماعة في نافلة، هذا يدل على أن النفي متعلق بفعل من الأفعال، يعني عدم ثبوت حكم لهذا الفعل في الشريعة. ما عدنا بالتالي النافلة تصلى جماعة، لا جماعة في نافلة. وإما أن يكون النفي متعلق بماذا؟ بعنوان، لكن يمكن انطباقه على حكم، مثل إيش؟ عنوان الضرر، لا ضرر ولا ضرار، فهنا ينطبق على ماذا؟ ينطبق على الحكم بالوضوء، بوجوب الوضوء أو وجوب الصوم، وكذلك عنوان، وهكذا. يعني إذا كان وضوء حرجيا، إذا كان الصوم ضرريا، وضوء ضرري، وكذلك عنوان الحرج، لا حرج في الدين، يدل على عدم تشريع حكم ينطبق عليه عنوان الضرر. الشارع لم يشرع حكما فيه ماذا؟ فيه ضرر على المكلف، ولم يشرع حكم فيه حرج على المكلف، فعليه لا إجمال في مثل هذه التراكيب. هذا التحقيق اللي ذكر الشيخ المظفر، هذا التحقيق والتنبيه اللي ذكر الشيخ المظفر، يقول أن هذه التراكيب لا إجمال فيها، فليست هي من المجمل بل هي من المبين. فإما أن نقدر الكون العام، وإما أن نقدر الكون الخاص اعتمادا على ماذا؟ مناسبات الحكم والموضوع. جيد، خلنا نقرأ هذا التحقيق أحبائي، خلنا نقرأ هذا التحقيق. قال: ليس من البعيد أن يقال أن المحذوف في جميع مواقع، لا، ما زال الكلام في المورد الثاني، رجع يحقق بعد أن ذكر الأقوال، رجع كتب ماذا؟ ذكر تحقيقا وتنبيها أنه ماذا؟ أن المحذوف في جميع مواقع لا التي هي لنفي الجنس هو كلمة موجود، أو بما معنى اللي هو الكون العام. غاية الأمر أنه في بعض الموارد تقوم القرينة على إرادة نفي الوجود والتحقق حقيقة، فلا بد حينئذ من حملها على النفي التحقق الادعائي والتنزيلي. أكو بعض الأحيان إحنا عدنا أن النفي، طبعا من نقول أن المنفي موجود، يعني أن الاسم اسم لا النافي غير متصف بماذا؟ بالكون العام، يعني النفي ما متوجه إلى الاسم، لكن يقول أنه في بعض الأحيان أن النفي ظاهره متوجه إلى ماذا؟ إلى المدخول، إلى نفي الحقيقة. هنا نحمل هذا النفي على أنه نفي تنزيلي ونفي ادعائي ونفي مجازي، لا أنه نفي حقيقي، بأن تنزيل الموجود منزلة المعدوم باعتبار عدم حصول الأثر المرغوب فيه أو المتوقع منه. يعني يدعي أن الموجود الخارج ليس من أفراد الجنس الذي تعلق به النفي تنزيلا، كما في قولك على سبيل المثال أنه لا إقرار لمن أقر على نفسه بالزنا، لا سهو في سهو وليس في المغرب سهو، لا علم إلا من عالم رباني. العلم الآن قاعدين في العلم، حقيقة قاعدين في العلم، لكن يا علم، العلم وإن كان موجودا لكن ينزله منزلة المعدوم، لأنه لم يكن صادر ولم يكن مأخوذ من ماذا؟ من عالم رباني. هذا ليس علم، هذا على نحو المجاز. فإذا هذا هنا لا يوجد أنه إجمال، وإنما هنا يوجد بيان. واضح أحبتي؟ وذلك لعدم حصول الأثر المطلوب منه، فمثل لا علم إلا بعمل، معناه أن العلم بلا عمل كلا علم، إذ لم تحصل الفائدة المترقبة منه. ومثل لا إقرار لمن أقر بنفسه على الزنا، معناه أن إقراره كلا إقرار، كعدم الإقرار باعتبار عدم نفوذه عليه. واضح؟ إذا أقر بالزنا ما نأخذ بالتالي أن بهذا ننزل هذا الإقرار بمنزلة العدل. ومثل لا سهو لمن كثرت عليه ماذا؟ لمن كثر عليه السهو، هو عند سهو لكن ننزل هذا السهو منزلة العدل، معناه أن سهوه كلا سهو باعتبار عدم ترتب آثار السهو عليه من سجود أو صلاة أو بطلان صلاة. هذا إذا كان النفي ماذا من جهة تكوين الشيء، يعني قضية تكوينية لحاظ الأمور التكوينية، السهو وكذلك الإقرار قضايا متعلقة بالتالي قضايا واقعية خارجية تكوينية. أما إذا كان النفي راجع إلى عالم التشريع، يعني بمعنى أنه النفي يتعلق بماذا؟ بنفي التشريع، مو بنفي هاي الأفعال الموجودة، لا، بنفي التشريع. فإن كان النفي متعلقا بالفعل دل نفيه على عدم ثبوت حكم في الشريعة مثل لا رهبانية في الإسلام، فإن معنى عدم ثبوتها عدم تشريع الرهبانية وأنه غير مرخص بها. ومثل لا غيبة لفاسق، يعني لا غيبة محرمة، معناه عدم ثبوتها، فإن معنى عدم ثبوتها شنو؟ عدم حرمة ماذا؟ غيبة الفاسق. وكذلك نحو لا نجش في الإسلام ولا غش في الإسلام ولا عمل ماذا؟ في الصلاة، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ولا جماعة في نافلة. هذا كل معناه شنو؟ معنى أن هذا ما مشرع، فإن كل ذلك معناه عدم المشروعية. أين الإجمال؟ هذا مبين، هذا ليس مجملا. وإن كان النفي متعلق بعنوان يصح انطباقه على الحكم فيدل النفي على ماذا؟ على عدم تشريع حكم ينطبق عليه هذا العنوان. إذا النفي متعلق بعنوان، هذا العنوان ينطبق على الأحكام مثل عنوان لا ضرر، بمعنى لا ضرر بمعنى شنو؟ لا يوجد حكم في الشريعة فيه ضرر، ولا حرج، لا يوجد حكم في الشريعة فيه حرج. أيضا هذا مبين ليس مجمل. وعلى كل حال فإن مثل هذه الجمل والمركبات ليست مجملة في حد أنفسها، وقد يتفق لها أن تكون مجملة، نعم، إذا تجردت عن القرينة التي تعين أنها لنفي تحقق الماهية حقيقة أو لنفيها على نحو الادعاء، هنا تكون حينئذ مجملة. هسه الآن بقي لدينا المورد الأخير من الموارد التطبيقية التي يشك في كونها ماذا؟ مجملة أو مبينة. المورد الثالث بالتالي قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، وقوله تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام. هذه التراكيب التي أسند فيها الحكم اللي هو كالتحريم في قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، والتحليل في قوله أحلت لكم بهيمة الأنعام، التي أسند فيها التحليل أو التحريم إلى ماذا؟ إلى العين، يعني حرمت هذه العين الأم، هاي العين، أحلت لكم البهيمة، عين البهيمة، الذي يسند فيه الحكم الشرعي إلى العين. من المعلوم أن الأحكام الشرعية إنما تسند إلى أفعال المكلف، الحرمة والحلية إلى فعل المكلف، لا إلى الأشياء العينية، ولا تسند حقيقة إلى نفس الأعيان، وإنما الأعيان صالحة لأن تكون موضوعا للحكم، لا أنه متعلق للحكم. الأعيان مصر، واضح الفرق بين الموضوع والحكم، العفو بين الموضوع والمتعلق. المتعلق هو بالتالي يؤمر به المكلف بإتيانه وعدم إتيانه، الموضوع على فرض تحققه. فمثلا على سبيل المثال عندما يقال يحرم الخمر، حرمة وين متعلقة؟ بالشرب، مو بالخمر نفسه، هو الحرام شنو؟ الخمر حرام، بشرب حرام، واضح أحبتي؟ ومن هنا التزم البعض بالإجمال في مثل هذه التراكيب، قالوا أن هذه التراكيب مجملة لتعذر إسناد الحكم إلى ماذا؟ إلى الأعيان، إذ لا معنى لأن يقال ذلك أنه الأم حرام أو أنه البهيمة حلال. شنو بهيمة حلال؟ لابد إذن من التقدير، تقدير فعل يقع تحت اختيار المكلف ليتعلق به الحكم، ولكن لا قرين في هذه التراكيب على أن المقدر هو فعل معين، فيعود الكلام مجملا إذا ما عندنا تقدير معين محدد. نعم الكلام يصير مجملا، ففي قوله تعالى مثل حرمت عليكم الميتة، ما هو الفعل المقدر والمضاف إلى الميتة؟ هل هو الملامسة أم النظر أو الأكل أو غيرها؟ فمن هنا قيل بالإجمال. أما الشيخ المظفر قدس سره المصنف يقول أن الصحيح أن الكلام ما له، أن الكلام يقع ماذا؟ في مقامات ثلاثة، المقام الأول مقام النظر إلى نفس التركيب من دون ملاحظة الموضوع والحكم والخصوصيات، ومن دون ملاحظة القرائن الخارجية والحكم. هنا لا إشكال بأنه مجمل لعدم تعين الفعل المقدر إذا نظرنا إلى التركيب بما هو. ومرة ننظر إلى مقام الإطلاق، مقام الإطلاق يقتضي تقدير كل فعل صالح للتقدير، لأن الشارع بالتالي لو أراد فعلا معينا ذكره، وعدم ذكره يقتضي ماذا؟ الإطلاق بمقتضى مقدمات الحكمة. ففي مثال الميتة يقدر كل فعل له ملابسة بالميتة، الأكل والملامسة ونحوها، واضح. المقام الثالث أنه أن ننظر إلى ماذا؟ إلى القرائن الخاصة والتي تدل على تقدير بعض الأفعال، فلا يصح تقدير كل فعل، كما لا حينئذ يكون الكلام مجملا، وغالبا لا يخلو من مورد من ماذا؟ من القرينة، ولو قرينة مناسبات الحكم والموضوع. الشيخ مظفر يقول أنه بالتالي هذه الموارد الآن، مورد الثالث أنه أكو قرينة توجد، بدليل أنه إحنا من نسمع هذه التراكيب ما يحصل لدينا تردد في تعيين فعل مخصوص في كل مورد من هذه الموارد، ما يصير عندنا تردد. شنو الحرمة بمن متعلقة، الحلية بمن متعلقة؟ سبب ذلك هو ماذا؟ وجود قرين، وهو أن هنالك قرينة مبينة وقرينة تبين ماذا؟ أن الحكم بأي شيء متعلق. وهذا كما ذكرت لكم أحبائي هذا راجع إلى مناسبات الحكم والموضوع. إذن إحنا نحتاج إلى قرينة، هذه القرينة تعين المحذوف، وهذا يعتمد على ماذا؟ على مناسبات الحكم والموضوع. فمثل هنا حرمت عليكم أمهاتكم، ماذا حرمت؟ من حيث ماذا؟ من حيث النكاح. وأحلت البهيمة، بهيمة الأنعام، من حيث الأكل وإلى آخره. فنحن إذن مناسبات الحكم من خلال ذلك اتضح أيها الأحبة أن مناسبات الحكم والموضوع جدا مهمة، جدا مهمة في تعيين مراد المتكلم، والمتكلم إنما بالتالي يطلق الكلام اعتمادا على ماذا؟ على مناسبات الحكم والموضوع، ومن خلالها يخرج التركيب من كونه مجمل إلى كونه ماذا؟ إلى كونه مبين. خلينا نقرأ هذا المقدار. قال المورد الثالث ومنها، ما هو بالتالي ومنها يعني المورد الثالث، ومن يعني من الموارد التي وقع الشك في إجمالها، هذا هو المورد الثالث، مثل قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، وقوله تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام، مما أسند الحكم فيه كالتحريم والتحليل إلى العين. فقد قال بعضهم بإجمالها نظرا إلى إسناد التحريم والتحليل أن 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 إسناد التحريم والتحليل لا يصحون إلا إلى الأفعال الاختيارية، بعد أمهاتكم بهيمة الأنعام ليس هذا فعلا، وإنما هذا عين، فرق بين الفعل والعين، وإنما يصح ماذا؟ التحليل والتحريم لا يصح إلا إلى الأفعال الاختيارية، أما الأعيان فلا معنى لتعلق الحكم بها، بل يستحيل، ولذا تسمى الأعيان موضوعات للأحكام، كما أن الأفعال تسمى متعلقات، هاي موضوعات الحكم مو المتعلق، المتعلق لا يؤمر به، وإنما الذي يؤمر به متعلق الحكم، متعلق الحكم. وعليه فلا بد أن يقدر في مثل هذه المركبات فعل تصح إضافته إلى العين المذكورة في الجمل، ويصح أن يكون متعلقا للحكم. فمن مثل الآية الشريفة الأولى أن يقدر النكاح، هذا عليه من معتمد على أي شيء؟ على مناسبات الحكم والموضوع. وفي الثانية الأكل، وأنعام حرمت ظهورها يقدر ماذا؟ الركوب. وفي مثل النفس التي حرم الله يقدر قتلها، وهكذا. هذا من أين جاء التقديم؟ مناسبات الحكم والموضوع بسببها. ولكن التركيب في نفسه ليس فيه قرينة على تعيين نوع المحذوف، فيكون في حد نفسه مجملا، التركيب بما هو هو مجمل، فلا يدرى فيه هل المقدر كل فعل تصح إضافته إلى العين المذكورة في الجملة ويصح تعلق الحكم به، أو المقدر فعل مخصوص كما قدرنا في الأفعال المتقدمة. والصحيح في هذا الباب أن يقال أنه إحنا إذا نظرنا إلى نفس التركيب مع قطع النظر عن ملاحظة الموضوع والحكم وعن أي قرينة، ننظر إلى التركيب بما هو هو، التركيب مجمل بما هو هو، ولولا أن الإطلاق يقتضي تقدير كل فعل صالح للتقدير إلا إذا قامت قرينة خاصة على تعيين نوع الفعل المقدر، وغالبا لا يخلو مثل هذه التراكيب من القرائن الخاصة. إذا راح يصير مجمل أم مبين؟ راح يصير مبين ولو قرينة مناسبات الحكم والموضوع. والدليل على أنه بالتالي والمؤيد والدليل على أنه عادة مثل هذه التراكيب توجد قرائن الدل عليها أنه إحنا من نسمع هذه التراكيب ما نتردد. يعني معنى شنو؟ معنى أن هنالك قرينة تدل على المراد. ويشهد لذلك أننا لا نتردد في تقدير الفعل المخصوص في الأمثلة المذكورة في صدر البحث ومثيلاتها، وما ذلك إلا لما قلناه من وجود القرينة الخاصة ولو مناسبات الحكم والموضوع. ويشبه أن يكون أو يشبه أن يكون هذا الباب نظير ماذا؟ باب لا المحذوف خبرها. يعني هذا شبيه بماذا؟ شبيه بهذا الباب اللي هو لا النافية للجنس. أحبائي لا النافية للجنس تكون ماذا؟ تكون شبيهة بماذا؟ لا في لا التي حذف خبرها. طبعا حذف الخبر بالتالي شنو؟ حذف الخبر اعتمادا على ماذا؟ على القرائن الخاصة التي ملاكها اللي هو مدار يعني مدار في معرفتها اللي هو أنه مناسبات الحكم والموضوع، مناسبات الحكم والموضوع. قال ألهمنا الله تعالى الصواب ودفع عنا الشبهات وهدانا إلى الصراط المستقيم. انتهى الجزء الأول ويليه الجزء الثاني في بحث الملازمات العقلية. إلى هنا أحبائي فرغنا من الجزء الأول، وكان واقعا البحث اللي ذكر الشيخ المظفر بحث شيق في الجزء الأول، وكان البحث كما رأيتم أحبتي أن الشيخ المظفر أنه بالتالي شنو تارة يخرج عن مستوى الكتاب، ويعني أنه يأتي بأبحاث أعلى من المستوى، أنه اعتمادا على أن الطالب بعد أن قطع شوطا كبيرا يعني لا بأس به أنه في التسلسل في الفكر في الأفكار الأصولية بعض الأحيان يأتي بأبحاث عميقة. لأجل ماذا؟ لأجل أن الطالب بالتالي هو مستعد علما، مستعد لفهم هذه المطالب واستيفاء هذه المطالب. هذا الجزء الأول إن شاء الله، وغدا بمشيئته تعالى نوفق وإياكم إلى الدخول في الجزء الثاني لأصول المظفر. هذا والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.